اهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام في برنامج بانوراما. بانوراما برنامج تحليلي يتناول اهم الموضوعات والاحداث السياسيه في العالم العربي والعالم. نستضيف فيه نخبه من السياسيين والخبراء والمحللين في مختلف المجالات. برنامج يتابع ويناقش مختلف القضايا والمستجدات على شتى الصعد، وهو نافذه للحوار نطل من خلالها على قراءات الاحداث لكشف النقاب عن خلفياتها وابعادها. يهدف البرنامج الى عرض القضايا والمستجدات للنقاش الموضوعي وطرح التساؤلات لتقديم صورة أوضح عن الأحداث الجارية من حولنا. برنامج بانوراما أقدمه لكم أنا فهيم الصوراني. أهلا وسهلا بكم مستمعينا الأكارم، وأرحب بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من بانوراما. وفي هذه الحلقة نناقش الغارات التي شنتها الطائرات الإسرائيلية على مواقع متفرقة من قطاع غزة بعد سقوط صاروخ أطلق فجرا من القطاع على منطقة في بئر السبع. وكان الجيش الإسرائيلي أعلن أنه قصف 20 موقعا لحركة حماس في القطاع التي حملها مسؤولية إطلاق الصواريخ، لكن الفصائل الفلسطينية في القطاع وضمنها حركة حماس دانت عملية إطلاق الصواريخ واعتبرت أنها محاولة لتخريب الجهود المبذولة لإرساء الهدنة. وكان وزير الدفاع الإسرائيلي فيكتور ليبرمان شدد على ضرورة توجيه ضربة قاسية لحركة حماس في غزة، مؤكدا أن القرار في هذا الصدد لا يعود إليه وإنما للمجلس الأمني الوزاري المصغر، داعيا هذا المجلس إلى اتخاذ قرارات صارمة. يأتي ذلك فيما كشفت مصادر مطلعة في غزة أن الوفد الأمني المصري نجح في وقف التصعيد بعد سلسلة اتصالات أجراها خلال الساعات الأخيرة بجميع الأطراف. وأكدت هذه المصادر أن الوفد الأمني المصري الذي ترأسه اللواء أيمن بديع وكيل المخابرات العامة المصرية بذل جهودا كبيرة منذ ساعات فجر لإعادة الهدوء للقطاع ووقف التصعيد بعد إطلاق صواريخ على بئر السبع. ويأتي ذلك بعد أن أدانت فصائل المقاومة الفلسطينية كل المحاولات غير المسؤولة التي تحاول حرف البوصلة وتخريب الجهد المصري، ومنها عملية إطلاق الصواريخ الليلة الماضية على مدينة بئر السبع. وفي نفس الوقت أكدت الفصائل في بيان لها أنها جاهزة للتصدي للاعتداءات الإسرائيلية، وأنها حين تقوم بذلك لا تختبئ خلف أي ستار بل تعلن ذلك بوضوح في إطار مسؤوليتها الوطنية. ضيف حلقة اليوم الكاتب والمحلل السياسي إبراهيم المدهون. الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ إبراهيم المدهون، أرحب بك أستاذ إبراهيم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج بانوراما، وموضوع حلقة اليوم هو غارات الطائرات الإسرائيلية على عدد من المواقع في قطاع غزة.
نعم، أهلا وسهلا بك.
أهلا بك. إذن هذه الغارات جاءت بعد ساعات من سقوط صاروخ في مدينة بئر سبع في النقب جنوبا، لكن الفصائل الفلسطينية وتحديدا الغرفة المشتركة للفصائل الفلسطينية نفت علاقتها بالصاروخ الذي أطلق من القطاع أصاب منزلا في بئر السبع، منزلا طبعا لإسرائيليين. سؤال بداية لحضرتك، إذا كانت الفصائل تؤكد عدم علاقتها بهذه العملية، إذن من يقف وراء إطلاق الصاروخ والذي يمكن أن يكون مستفيد من وراء ذلك؟
باعتقادي هناك حالة غموض حول هذا الصاروخ، ولكن سبق هذا الصاروخ تهديدات إسرائيلية مكثفة صدرت من وزير الدفاع ليبرمان ومن رئيس الحكومة نحو قطاع غزة من تجديد ومن شن عدوان. وأعتقد أن الاحتلال الإسرائيلي غير معني بإنجاح الجهود المصرية، وهناك أطراف أخرى أيضا مزعوجة من الحراك المصري القوي والمتمثل بوفد رسمي كبير قد يعني يتوج بزيارة أو بحضور وزير
أطراف أخرى المخابرات إسرائيل
مثل السلطة الفلسطينية. لا. التي هي لا تحبذ أن يكون لمصر دور متقارب مع حركة حماس وتريد أن تحرج الحركة وتريد أن تحرج الواقع في قطاع غزة. هذا مسار التحليل، ولهذا كان موقفا أنا باعتقادي أنه الأول من نوعه حينما خرجت غرفة العمليات المشتركة والتي فيها كتائب القسام وسرايا القدس وبعض الفصائل، وأعلنوا رفع يدهم عن هذا الصاروخ ووضعوا علامات استفهام حول من أطلقه وماذا يريد من هذا الإطلاق. باعتقادي أن جرأة الفصائل المقاومة لأول مرة ومصارعتها في نفي مسؤوليتها ورفع شرعية هذا الصاروخ هو أيضا تعزيز الوفد المصري وإعطائه قوة أكبر في التحرك للجم أي عدوان إسرائيلي أو لمنع تدهور الأحداث في فلسطين وعدم الوصول إلى حالة تصعيد قد تتسع إلى أبعد مدى. ولهذا أنا باعتقادي أن أخطر ما في الموضوع هو حالة التراشق الإعلامي داخل الكابينة الإسرائيلي والتي تصيب وزير الدفاع والجيش الإسرائيلي وتتهمهم بالجبن والتراخي في التعامل مع قطاع قطاع غزة. الاحتلال الإسرائيلي سبق ذلك أيضا تصعيد غير أو تصعيد كبير في تصديه لمسيرات العودة الشعبية السلمية بارتكاب مجزرة يوم الجمعة الماضي، والتحذير تلو التحذير في حال استمرت مثل هذه المسيرات. باعتقادي أنا أن الفصائل المقاومة هي تريد أن تعطي لمسيرات العودة مساحة أوسع، وتريد أن تركز في هذا الاتجاه ولا ترغب في أي تصعيد عسكري، لأنها تدرك أن البيئة الإقليمية والبيئة الدولية وأيضا وحشية الاحتلال الإسرائيلي لا تسمح بأن يكون هناك مكافأة حقيقية في أي عدوان قادم.
يعني برأيك النفي الذي قامت به غرفة العمل المشتركة للفصائل الفلسطينية يمكن أن يعتبر كافيا أو بمثابة سحب لذريعة أن تقوم إسرائيل بشن عملية واسعة النطاق ضد القطاع؟
أنا باعتقادي أنه حمل أكثر من رسالة. الرسالة الأولى بالفعل هو لسحب الذرائع أمام الاحتلال الإسرائيلي والمبررات لشن عدوان عسكري كبير على قطاع غزة، أيضا لدعم الجهد المصري، وللرسالة الثالثة للجم أي عمل غير محسوب إن كان من هذا الطرف أو ذاك أو أن يكون مدفوعا. وأيضا هناك رسالة غضب أن هذا الأمر يجب ألا يكون يعني فيه انفلات، خصوصا أننا نمر في حالة دقيقة أو في مسار دقيق جدا، نحن نسير على حافة الهاوية. ولهذا باعتقادي أن حتى هذه اللحظة هناك حالة ترتيب وتعزيز لألا يتكرر مثل هذا العمل. ولكن الإشكالية أي من وجهة نظر باعتقادي الواقع والمراقبين في قطاع غزة أن الاحتلال الإسرائيلي يصعد من تهديده، يصعد من جرائمه أو من عدوان اتجاه مسيرات العودة، يحاول دائما أن يعزز الحصار، حتى أن واقع قطاع غزة الآن على لهيب ساخن، لأن انتقل الواقع الاقتصادي والاجتماعي في قطاع غزة من خط الفقر إلى خط الجوع. هناك حالة تضييق شديدة في قطاع غزة صعبة جدا، قد تصل إلى حالة انهيار وفلة. ولهذا هناك تدخلات حقيقية مصرية وأممية، وأعتقد أنه يجب أن يكون هناك حالة من حالة إنقاذ ما يمكن إنقاذه قبل فوات الأوان.
برأيك هل حقق إطلاق هذا الصاروخ هدفه إن كان لجهة التأثير على اللقاءات والمباحثات التي يجريها الوفد الأمني المصري مع ممثلي الفصائل الفلسطينية؟
ولا شك أنه أربك الحسابات، ولكن سرعة نفي فصائل المقاومة والتواصل مع الجانب المصري ووضعهم في صورة الأحداث، وربما أيضا ردود الفعل الإسرائيلية إن كانت التي سبقت الصاروخ أو التي تلتها والتي أدت إلى استشهاد أحد الفلسطينيين، كل ذلك أعطى مساحة أوسع للجهد المصري أن يستمر وأن يتعزز وأن يحقق نتائج إيجابية باعتقادي. لكن ما زال الواقع متوتر، وهناك حالة حيطة وحذر من قبل قيادات المقاومة الفلسطينية، خصوصا مع التهديدات الإسرائيلية المتكررة باستئناف الاغتيالات وبشن عدوان كبير وواسع على قطاع غزة، وبسبب المزاودات والمناكفات الإسرائيلية الداخلية التي قد تدفع الاحتلال الإسرائيلي إلى الذهاب أبعد أو إلى الذهاب إلى مواجهة أو إلى عمليات غير محسوبة. ولهذا الواقع حتى اللحظة يحتمل مجموعة من الاحتمالات: أولا الوصول إلى تهدئة بجهد مصري وتطبيق هذه الأحداث، الأمر الثاني الذهاب إلى تصعيد محدود ومحدود كالتصعيدات السابقة، السيناريو الثالث وهو سيناريو سيء وهو الذهاب إلى مواجهة مفتوحة كمواجهة 2014، والسيناريو الرابع هو التفكير جديا من قبل الاحتلال الإسرائيلي باحتلال قطاع غزة، وهذا يعني انهيار هذه المنظومة ولها ستكون تأثيرات كبيرة. أنا باعتقادي أن الجميع يهرب من السيناريو الثالث والرابع، ويحاول دائما تطويق أي تصعيد عسكري والابتعاد به إلى إبقاء حالة المواجهة الإعلامية بعيدا عن أي مواجهة عسكرية ربما تصل إلى مرحلة أبعد أو يصعب بعد ذلك تطويقها. وباعتقادي أيضا أن الفصائل الفلسطينية ستحاول مساعدة أن يكون هناك هدوء وتهدئة مع استمرار مسيرات العودة.
طيب سؤال الأخير لحضرتك أستاذ إبراهيم، الوفد الأمني المصري يحمل في جعبته ليس فقط ملف احتواء التصعيد في القطاع وموضوع التهدئة، بل أيضا ملف المصالحة الفلسطينية. من حيث الواقع هذا الملف هل هو حقيقي وقائم لدى الجانب المصري؟ لا تبدو هناك مؤشرات في استعداد لدى كل الأطراف والفرقاء الفلسطينيين للتوجه أو اتخاذ خطوات نحو المصالحة؟
هو للأسف نسبة نجاح التهدئة أكبر بكثير من نسبة نجاح المصالحة. هناك تعنت في موضوع المصالحة، حماس تريد أن تبدأ المصالحة برفع العقوبات وتشكيل حكومة وحدة وطنية، فتح أو السلطة أو الرئيس محمود عباس يريد تمكين الحكومة وإزاحة حماس عن المشهد السياسي والإداري في قطاع غزة. هذه الفجوة متسعة بشكل كبير، وأعتقد أنه من الصعب الالتقاء في منتصف الطريق. لهذا أنا باعتقادي اعتقادي أن الجهد المصري سينصب أكثر حول الاستقرار وإلى التهدئة، لأنه يمكن الوصول إلى نقطة في منتصف الطريق بتخفيف الحصار عن قطاع غزة وتخفيف أيضا مسيرات العودة. ولكن نحن الآن أمام جهد مصري، هذا الجهد مقدر ويمكن أن يأتي ثماره. باعتقادي أنه في حال وصل تخفيف قطاع غزة أو أزمات قطاع غزة سيساعد بالوصول إلى المصالحة. لهذا نحن جميعا نترقب، والواقع ليس بهذه السهولة، معقد جدا وصعب جدا.
نعم، أنا أشكرك جزيل الشكر على هذه المداخلة، الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ إبراهيم المدهون، تفضلت وكنت معنا عبر الهاتف من غزة.
وأنا أشكرك جدا.
وإليكم مستمعينا الكرام كل الشكر، وحتى الحلقة القادمة لكم مني أجمل تحية، وإلى اللقاء.